بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بعدما تكلم في أول علم من علوم القرآن وهو علم أسباب النزول، بدأ يتكلم في علم آخر وهو علم المناسبة. والفرق بين سبب النزول والمناسبة أن المناسبة تتعلق بحكمة ورود الآية في هذا الموضع، أما أسباب النزول فتتعلق بسبب الحادثة التي كانت متطلبة حكم الآية. ثم أراد أن يتكلم بعدما تكلم في المناسبة في أنواع الارتباط الآي بعضها ببعض، يعني ساعات تلاقي الآيات جاية ورا بعضها تبقى مش فاهم إيه مناسبة الآية دي للآية اللي قبلها. أحيانا المناسبة تبقى واضحة، يعني الكلام ماشي بيكمل بعض، وأحيانا تلاقي انتقل في موضوع تاني فجأة. فإيه بقى مناسبة الانتقال لموضوع آخر؟ هي دي إيه اللي هيبحث عنها الآن. يقول المصنف: عدنا إلى ذكر ارتباط الآي بعضها ببعض، فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح، يعني تلاقي مثلا آية المواريث في سورة النساء جات الأول وجات بعدها تكملة آية المواريث، فالعلاقة موجودة لأن لسه ما كملش الأحكام. وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير، أحيانا تأتي الآية واخد بالك زي إيه؟ وبشر المخبتين، خلاص الذين، يبتدي بقى مين هم المخبتين؟ الذين إيه؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى ادي جت الآية اللي بعدها تفسير للمخبتين، كأن واحد يقول للمخبتين مين المخبتين، تيجي الآية تفسر. في أحيانا تأتي على سبيل التفسير أو التأكيد أو الاعتراض والتشديد، وهذا القسم لا كلام فيه لأنه واضح مش محتاج إيه مناقشات كثير. وإما ألا يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها لأن العطف يقتضي المغايرة، فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم أو لا. القسم الأول لأنها تكون معطوفة ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه، كقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أو جاب حرف العطف أو يلج يدخل والداخل يقابله الخارج، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والنازل يقابله الصاعد وما يعرج فيها، فهمت بقى؟ وقوله: والله يقبض ويقابل القبض البسط، يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين. وقد تكون العلاقة بينهما المضادة، وهذه يعني أحيانا يأتي آية رحمة بعدها آية عذاب، آية يذكر فيها صفات المؤمنين آية يذكر فيها صفات الكفار، يبقى العلاقة هنا المضادة. وقد تكون العلاقة بينهما المضادة، وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد الرهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي. وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده كثير، زي ما يقولك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. شفت على طول ورا بعض، يبقى رغبة ورهبة، فهمت؟ وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتحتاج إلى شرح، ونذكر من ذلك صورا يلتحق بها ما هو في معناه. يعني أحيانا تبقى العطف ما فيش ارتباط واضح، هيدي لك أمثلة. فمنها قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. طب ايه علاقة بقى البيوت من ظهورها بالأهلة؟ يعني ايه العلاقة يعني؟ فهمت ازاي؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فقد يقال أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت؟ والجواب من وجوه. أحدها كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها، ومعلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه. يعني ما تسألوش عن الكيفية ليه الهلال بيتغير شكله من لحد ما يبقى بدر وبعدين ينقص تاني وبعدين يختفي وبعدين يظهر تاني، انتوا تسألوا عن الكيفية، لا اسألوا بقى عن الحكمة. الحكمة ان ربنا يجعلها مواقيت للناس والحج، تعرف الشهور فتعرف هيأتي شهر الحج امتى، شهر رمضان يأتي امتى، متى يحول عليك الحول حتى تؤدي زكاة مالك. يبقى ايه ادي الحكمة من تغير شكل الهلال، مش كيفية بقى ايه، مش الكيفية. فالقرآن ليس كتاب علوم وفلك، ده كتاب حكمة. عشان كده بيقولوا يسألوا، هم سألوا النبي بيقولوا له هو ليه الهلال بيبقى صغير وبعدين يكبر لحد ما يبقى بدر وبعدين يرجع يصغر تاني وبعدين يختفي وبعدين يظهر تاني ليه؟ هم متصورين ان النبي بقى هيمسك لهم بقى جاليليو، هو بقى هيقعد يعمل لهم بقى ايه الفلك والاجرام وحركة السماء وحركة الارض وحركة، مش كده. يوم النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما تسأل عن الحكاية دي فقال لهم حكمة المظاهر اللي شايفينها مش الكيفية التي تؤدي إلى تغير المظاهر، فهمت؟ فاسأل عن الحكمة أو بدل ما تسأل عن إيه؟ عن الهيئة. كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها، معلوم أن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده، فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا. الثاني أنه من باب الاستطراد. الاستطراد يعني إيه؟ يعني الكلام جاب بعضه، يقول لك إيه في نوع من المناسبة كده الكلام يجر بعضه. لما ذكر أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في الحج، ففي الحديث أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا يعني بستانا ولا دارا ولا فسطاطا يعني خيمة من باب، فإن كان من أهل المدر يعني أهل البيوت المبنية يعني نقب نقبا في ظهر بيته، يوم يخرج منه ما يخرجش من الباب الإيه الرئيسي، نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، ده بعد ما يحرم يعني، أو يتخذ سلما يصعد به أو يعمل سلم يصعد بيه وما يدخلش من نفس باب بيته. كعادات جاهلية غريبة متعلقة بالإحرام والحج ويعتبروها إن ده بر، فهمت؟ وإن كان من أهل الوبر اللي هم عايشين في الخيام خرج من خلف الخباء، يوم يخرج من خلف الخيمة، هو في الحقيقة هو بيخرج من خلف الخيبة، واخد بقى الجهل بقى. فقيل لهم ليس البر بتحرجكم من دخول الباب، لكن البر بر من اتقى ما حرم الله. وكان من حقهم السؤال عن هذا وتركهم السؤال عن الأهلة. كنتوا حقكم تسألوا عن حكم أعمالكم اللي ملاش معنى دي، بدل ما تسألوا عن أشياء غائبة عنكم. يعني انتوا عايشين في الخيبة وبتسألوا على حاجة انتوا مش عارفينها. فهمت؟ ونظيره في الزيادة على الجواب قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتوضئ بماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. يعني هو سئل هل يجوز اننا نتوضأ بماء البحر وماء البحر ده مالح طعمه متغير، يقوم النبي يقول لهم هو الحل ايه، هو الطهور ماءه، يعني ممكن تتوضأ. ما سألوش على الصيد، قال وهو والحل ميتته. يبقى ده من باب الاستطراد الحكم لوجود علاقة بين ماء البحر ووجود السمك. فاهم؟ يبقى ده من باب الاستطراد. الثالث انه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم، وان مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت. يعني كانهم ما بيسالوا عن حاجات بعيده عن عقولهم، واخد بالك، كانهم ايه لم ياتوا العلم من بابه. العلم من بابه تسال الحاجه اللي بقدر عقلك اللي هتفيدك، ما تسالش عن الحاجه اللي مش هتفيدك. زي كانه واحد بيدخل من الشباك بدل ما بيدخل من الباب. فهمت؟ وأن مثلهم كمثل من يترك بابا ويدخل من ظهر البيت. فقيل لهم ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة، ولكن البر من اتقى ذلك. ثم قال الله سبحانه وأتوا البيوت من أبوابها، أي باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا. والمراد أن يصمم القلب على أن جميع أفعال الله حكمة منه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن في السؤال اتهاما. ومنها قوله، يبقى خلص الأولاني هيجيب لك مثال تاني. ومنها قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب. إيه علاقة موسى بالإسراء؟ الله نقل على طول كده حاجة غريبة. هو يقول سبحان الذي أسرى، فمنه هيكلمنا بقى على الإسراء، بقى فجأة دخل على موسى. الله. وبعد هيك شوية دخل على نوح، ذرية من حملنا مع نوح. إيه ده؟ إيه الحكاية دي؟ فاهم؟ فإنه قد يقال أي رابط بين الإسراء وأتينا موسى الكتاب؟ ووجه اتصالهما اتصالها بما قبلها أن التقدير أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا. يعني زي ما أخبرناه بخبر موسى وبالنسبة له غيب لم يحضره، فإحنا برضو أسرينا به حتى نريه بعينه ما هو غائب عنه بعيد عنه. فيبقى أريناه الغيب وأعلمناه بأخبار الغيب. فأخبار موسى ده غيب بالنسبة للنبي، لم يكن في بلده ولم يكن في عصره ولم يكن بيتكلم بلغته. فهمت ازاي؟ سيدنا موسى في مصر وبيتكلم بلغة تانية، وبينه وبين سيدنا رسول الله حوالي 2000 سنة. الله. يبقى بيخبره بالغيوب اهو، زي برضو الإسراء كان الهدف منه أن يريه الغيوب. يبقى هنا يخبره بالغيوب ويريه الغيوب، فالعلاقة هو الإعلام بالغيب. العلاقة إيه؟ الإعلام بالغيب. أطلعناه على الغيب عيانا يعني بعينه، وأخبرناه بوقائع من سلف بيانا، يعني إيه؟ لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرا، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون قصتهما آية أخرى. كرتين اللي هي إيه؟ لما يعلو علوا كبيرا، وربنا سبحانه وتعالى في كل علو يبعت لهم ايه؟ اناس يكسروهم ويهزموهم علشان ما بيشكروش نعمة ربنا. او انه اسرى بمحمد الى ربه كما اسرى بموسى من مصر. لعلاقة ايه؟ مش ربنا قال لسيدنا موسى واسري بعبادي ليلا انكم متبعون؟ فاسري هنا وهنا سبحان الذي اسرى، فدي الليل وده بالليل، ده سفر ليلا وده سفر ليلا، ليبين الفرق بين مقامي النبي ومقام سيدنا موسى مع علو قدر الاثنين. سيدنا موسى سرى بنفسه وبقومه، وسيدنا رسول الله أسري به، علشان يبين لك الفرق بين ايه علو المقام. ثم ذكر بعده ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديما حيث نجهم من الغرق، إذ لو لم ينج آباهم من أبناء نوح الوسام يعني لما وجدوا. وأخبرهم أن نوحا كان عبدا شكورا وهم ذريته، والولد سر أبيه، فيجب أن يكونوا شاكرين كأبيهم، لأنه يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا. وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة، ويتم النظم بها مع خروجها مخرج المرور عن الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره بقول إنه كان عبدا شكورا يعني. وأن يعتقلوا تعظيم تخليصه إياهم من الطوفان بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداهم. وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم، ثم عاد عليهم لأنه حيذكرهم إيه، وقضينا لبني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين وتعلون علوا كبيرة، وربنا حيبعت لهم ناس يعقبوهم على ذلك، فلأنكم ما كنتوش عباد شكورين كما كان جدكم نوح، فإيه فمقابل عدم الشكر إننا إيه أعاقبكم بأناس يسومونكم سوء العذاب. فهمت؟ وقد عرفهم أنه إنما يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم، ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال مرة أخرى لكي يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته. فلما صاروا إلى جهالتهم وتمردوا عاد عليهم بالتعذيب. ثم ذكر تعالى في 3 آيات بعد ذلك معنى هذه القصة اللي هي لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، بكلمات قليلة العدد كثيرة الفوائد لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام الطويل، مع ما اشتمل عليه من التدريج العجيب والموعظة العظيمة بقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ولم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو. ثم خرج خروجا آخر إلى حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى، وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام حتى ينقطع الكلام. وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص. ايه هو التخلص ده في علم البيان؟ انك انت بتتكلم في موضوع وعايز تتكلم في موضوع تاني، فازاي تتخلص من الموضوع اللي كنت فيه لتدخل في الموضوع التاني؟ فهمت؟ ده يسموه التخلص. في القرآن تجد هذا التخلص يتم بطريقة عجيبة لا تشعر بها. يعني ما جاء اقرا لك مثلا سورة صاد يقول لك صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء يرى إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما ايه ما سمعنا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق أنزل علي الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما شوف شوف فجأة بعد ما كان قاعد يتكلم كلامهم انت ما شعرتش بالتخلص دخل في كلام ربك بقى على طول بل هم في شك من ذكري شوف نقل على طول في وسط بعد ما كان قاعد يوصف كلام الكفار كلام الكفار بعد كده عايز يخش في موضوع تاني يوم ايه ده يسموه التخلص. شوف جمال التخلص ما تشعرش بايه بأي ايه تعب ذهني او تمهيد حتى بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب ام عندهم خزائن ربك ام خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فشفت كيف انتقل من وصف الكفار ثم ذكر ما قالوه ثم انتقل بعد ذلك الى قوله كل ذلك بطريقة سلسة لم تشعر بأي ازعاج عقلي او ذهني. ادي اسمه حسن التخلص ودي من ضمن اعجاز القرآن. يعني كلام البشر ما فيهوش كده. لما بكلمك انا على موضوع وعايز ادخل في موضوع تاني لازم امهد او اقول لك مثلا كلمة. سيبك من الكلام ده بقى، خلينا نخش في الموضوع التاني. لازم اقول لك كده بقى عشان انقل، لكن شوف القرآن ما يقولكش كده، ده يروح ناقل وانت ما تشعرش بالنقلة وتلاقي الكلام متسق مع انه دخل في موضوع تاني. ده يسموه ايه؟ حسن التخلص. واضح؟ وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي، وقال ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التكلف، وليس كما قال. ومن أحسن أمثلة، عديك بعض أمثلة بقى للتخلص، حسن التخلص. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. بيتكلم عن نور، فجأة هيتكلم عن المشكاة فيها مصباح، فجأة يسيب المشكاة والنور يتكلم على المصباح، المصباح فيه زجاجة، ويترك المصباح ويترك المشكاة ويترك النور ويقول لك ايه؟ الزجاجة كأنها كوكب دري، ويروح ناقل. شوف التخلص، واخد بالك؟ كل ده احنا بنقراها، انت بتقرا الصورة كده والآية جميلة حلوة، مش حاسس فيها بأي ايه؟ عناء ذهني. ادي معنى حسن التخلص، ان يتقل من موضوع لموضوع 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 دون عناء ذهني، بل تشعر ان الكلام متسق. فهمت؟ وده لا تجده في كلام البشر المعتاد. الله نور السماوات والارض، فيه فان فيها خمس تخلصات، وذلك انه جاء بصفة النور وتمثيله، ثم تخلص منه الى ذكر الزجاجة وصفاتها، ثم رجع الى ذكر النور والزيت يستمد منه، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدي بالهدى على من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. ومنه قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، فإنه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار وألا دافع له من الله، ثم تخلص إلى قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، بوصف الله ذي المعارج. يعني أما قال من الله ذي المعارج بعد ما ذكر اللي ذكره إيه، فبعد كده انتقل إلى موضوع آخر، لكن كلمة المعارج كانت هي إيه؟ سبب التخلص بطريقة لا تزعج عقلك أو لا تشعر إن هناك فارق كبير في الانتقال. فهمت؟ ومنه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه قومه ما تعبدون، إلى قوله: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهذا تخلص من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله هكذا، وتمني الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل، وهذا تخلص عجيب. كل طول ما أنت بتقرأ القرآن برضو تجد أنك أنت قاعد بتنتقل من موضوع لموضوع من موضوع لموضوع، في حين أن إيه؟ في سلاسة عجيبة، بحيث انك لا تشعر انها فيها اي ازعاج. فهمت؟ ويلاحظ هذا طبعا اللي حافظين القران، تلاقي قاعد يقرا كده ويتلو الكلام ماشي بيجر بعضه بيجر بعضه، مع انه مواضيع شتى، يلاحظ هذا كلام البشر ما تعرفش تلاقي فيه كده. فهمت؟ وقوله: قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وذلك انه لما اراد الانتقال من احوال اصنامهم الى ذكر صفات الله تعالى قال: ان اولئك لي اعداء الا الله، فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل، وبعدين ابتدى يتكلم بقى عن ربه. فهمت؟ وقوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هو بيتكلم على المرأة اهو، بعد كده انتقل على طول في حالها: وجدتها وقومها يسجدون. احنا ما متصورين هيقول المرأة بقى دي يعني ذات مثلا منصب كذا او وصفها كذا او بتعمل كذا، راح اتنقل الى ذكر حالها على ايه؟ وانت متصور انه هيذكر وصفها. فهمت؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يذكر المرأة، ثم يذكر حالها وحال قومها، ثم الشرك اللي هم فيه، ثم سبب الشرك إنه ده بتزيين الشيطان، واخد بالك، ثم بعد ذلك يدلهم على الأولى به وهو أن يعبدوا الله بدلا من أفعال كل ذلك، إيه في سلاسة بدون ما تشعر إنك أنت تنتقل من حل لحل. كل ده يسموه إيه؟ التخلص. وقوله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ بعد ما ذكر أحوال إيه المخلصين في الجنة وحور العين وما يشربونه من إيه من كأس معين ومن قاصرات الطرف وغير ذلك، عايز بقى يدخل على ايه؟ على احوال المقابل ليهم، فيقول ايه: أذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم؟ وهذا من بديع التخلص، فانه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما اعد لهم الى وصف الظالمين وما اعد لهم. ومنه انه تعالى في سورة الاعراف ذكر الامم الخالية والانبياء الماضين من ادم عليه السلام الى ان انتهى الى قصة موسى عليه السلام، فقال في آخرها: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. بعد ما بقى بيذكر الايه الانبياء، هيذكر حال الاقوام اللي هم امتنعوا عن الاستجابة وعن طاعة سيدنا موسى وعن اخذ الميثاق على اتباع. فلما اخذتهم الرجفة قال ربي ان شئت ايه اهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. لحد ما قال بقى إيه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهو من بديع التخلص. يعني انتقل من قوم موسى لمين؟ للأحبار اللي عندهم خبر سيدنا موسى، والقساوسة اللي عندهم خبر سيدنا محمد في الإنجيل والتوراة. يعني انتقل من الماضي السحيق الى الحاضر السحيق اتباعه. كل ده انت ما شعرتش بالنقله دي، حاسس ان الكلام كله متسق، واخد بالك؟ ودي ايه من عجائب القران. واعلم انه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئه له، يعني لازم يمهد. التوطئه هو التمهيد له. ومن بديع قوله تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص، يقولها الاول وبعد كده يقص قصه سيدنا ايه يوسف، يشير إلى قصة يوسف عليه السلام، فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر القصة، يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز. وقوله سبحانه موطئا للتخلص إلى ذكر مبدأ خلق المسيح عليه السلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لأنه هيذكر سيدنا عيسى بعدها بشوية، فيقوم يوطئ ليه بذكر إيه أجداده وأمه وكيف تربت وكيف نشأت وكيف أن أمها ايه وهبتها لله خدمة للمحراب وانه كفلها زكريا. كل ده توطئة لذكر سيدنا عيسى اللي في الاخر هيقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالتوطئة دي كلها ابتدى يوطئ لها ايه، يعني يمهد لها من اول قوله: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم. ومنها قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه قد يقال ما وجه اتصاله بما قبله، وهو قول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسير: سمعت أبا الحسين الدهاني يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن لله المشرق والمغرب. يعني انت بتستقبل ايه المساجد، اما المسجد الاقصى او المسجد الحرام، حتى لو خرب المسجد برضو تستقبل الجهة فإن لله المشرق والمغرب. فانت في الحقيقة بتستقبل الجهة ولا تستقبل المسجد، بحيث ان المسجد حتى لو هدم برضو حتى تستقبل القبلة. فهمت بقى؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل الامثلة غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون.